شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
أخلاقنا عنواننا تبني المحبة بيننا بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا في الرفق واللطف الجميل بالعفو والصفح الجليل نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا أخلاقنا عنواننا تبني المحبة بيننا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخلاق اجتماعية. نتدارس في البرنامج بعض الأخلاق الاجتماعية الإيجابية منها والسلبية، لنبين حسنها ونحذر من قبيحها وسيئها. حديث اليوم له صلة بحياة كل واحد فينا، ولعله يكون غريبا على بعضنا أو نادر الطرح على أسماعنا. عنوان حلقة اليوم: لباس الرجال في الشريعة الإسلامية. اللباس يا أيها الإخوة ميزة خص الله بها بني آدم كراما لهم وتمييزا عن باقي المخلوقات. فبني آدم الله عز وجل كرمهم بأشياء، يعني مثلا بنو آدم لهم عقول، بنو آدم يقفون منتصبين على قدمين اثنتين. الإنسان كرمه الله تعالى بأن إبهامه يقابل أصابعه الأربعة، وقالوا بأن هذه الميزة مقابلة الإبهام للأصابع الأربعة تمكن الإنسان بها أن يسيطر على كل شيء حوله. من جملة ما كرم الله تعالى به الإنسان، كرم الله تعالى به بني آدم إكراما وتمييزا، اللباس. فالثياب ميزة لهذا المخلوق. الملائكة لا ترتدي ثياب، الجن لا يرتدون ثيابا، الحيوانات لا ترتدي ثيابا. والحق أن أمر اللباس أمر اعتنى الإسلام به عناية فريدة لا تجدها البتة في قانون وضعي آخر، وتكاد أنت لا تجد كتابا مرجعا في كتب الفقه الإسلامي إلا وتجد فيه بحثا عن اللباس. وتستغرب أنت، يعني ما حاجة طرح مسألة اللباس في كتب الشريعة؟ ما حاجة طرح مسألة لباس في قرآن ينزل من السماء؟ في آيات في القرآن الكريم تتحدث عن اللباس. وقد تعجبون وأنا أحدثكم اليوم أن لللباس أحكام فقهية أربعة، يعني الأحكام التكليفية يا أيها الإخوة. أحيانا نقول هذا الأمر فرض، أحيانا نقول هذا الأمر سنة، أحيانا نقول هذا الأمر مباح، هذا الأمر مكروه، هذا الأمر حرام. نحن كلنا نفهم لماذا نقول الصلاة هذا فرض وهذا سنة وهذا مكروه، ونحن كلنا نعي لماذا نقول في الصوم هذا فرض وهذا سنة وهذا مكروه وهذا محرم وهذا مباح، ونحن كلنا يعي لماذا نقول في الحج هذا ركن وهذا مبطل وهذا شرط وهذا فرض وهذا سنة وهذا مكروه وهذا محرم. لكن ألا تعجبون الآن عندما إذا حدثتكم بأن لللباس أحكاما فقهية، أحيانا يكون لباس محرما وأحيانا مفروضا وأحيانا مسنونا، لماذا هذا الحديث الكبير عن اللباس؟ نعم يا أيها الإخوة، لأن اللباس عنوان على المرء. قل لي بربك الآن وأنت تمشي في الطريق أو أنت جالس في بيتك، إذا رأيت في التلفاز أو إذا رأيت في الطريق يمشي أمامك رجل قد ارتدى ثوبا أبيض فوق قميصه وفوق بنطاله، ماذا تقول عن هذا الرجل؟ تقول إنه طبيب. إذا رأيت رجلا قد ارتدى مثلا ما نسميه الأفرول، يعني ثوبا كاملا من الأسفل إلى الأعلى بلون أزرق، تقول بأنه هذا عامل. إذا رأيت رجلا يرتدي يعني ثيابا معينة وعليها رتبا عسكرية ونجوما ونسورا، تقول هذا ضابط. كيف عرفت أن هذا ضابط وأن هذا طبيب وأن هذا إطفائي وأن هذا عامل وأن هذا طالب وأن هذه طالبة؟ كيف عرفت هذا الكلام؟ من اللباس، لأن اللباس يرسم شيئا، يخبرك بشيء، يدلك على شيء. بل الآن الدول اصطلحت على أن تجعل قطعة قماش معينة بلون معين بتقسيم معين علامة على هذه الدولة، وهي العلم، ما يسمى العلم. العلم هو قطعة قماشية لكنها تشير إلى بلد بحاله. معناها موضوع الثياب مهم جدا، وأنتم تعلمون وتسمعون يا أيها الإخوة كيف تقوم الدنيا وتقعد أحيانا في بعض البلاد من أجل حجاب امرأة تريد أن تدخل إلى برلمان أو تريد أن تدخل إلى مكان عام أو إلى جامعة، أناس يؤيدون، أناس يخالفون، أناس يمنعون، أناس يحتجون. من أجل ماذا؟ من أجل اللباس. معناها موضوع اللباس موضوع مهم جدا يا أيها الإخوة والأخوات. حلقة اليوم سأتحدث بها عن لباس الرجال في الشريعة الإسلامية. في الحلقة القادمة إن شاء الله، حلقة الغد، أتحدث عن لباس المرأة في الشريعة الإسلامية. وكلاهما موضوع اللباس مهم جدا، ولا يستخفن به أبناؤنا ولا تستخفن به بناتنا. لما امتن الله تعالى على سيدنا آدم لما أسكنه الجنة، كان من جملة المنن من حضرة الله تعالى على سيدنا آدم أن قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. يعني من النعم، من نعم الله تعالى على أهل الجنة، إن لك يا آدم ألا تجوع فيها في الجنة ولا تعرى. إذن اللباس مكرمة من الله تعالى لأهل الجنة. في سورة الأعراف يقول الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إذن الله يمتن على بني آدم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يعني عوراتكم، وريشا يعني وزينة، أكرمناكم بلباس وبزينة. يقول أحد الباحثين العري فطرة حيوانية، ولا يميل الإنسان إلى العري إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان، وإن رؤية العري جمالا هو انتكاس في الذوق البشري بلا شك، ومؤشر واضح على الجهل والتخلف في المجتمع البشري. فالمتخلفون في أوسط أفريقيا كانوا عراة، ولما دخل الإسلام إليهم كان أول مظاهره اكتساء العراة. الله أكبر. معناها يا أيها الإخوة الذين يشيعون بيننا الآن ثقافة العري والحمامات الفاضحة تكشف فيها العورات والشواطئ التي يسبح فيها الناس بطريقة لا ترضي أصحاب الذوق النبيل، هذا أمر ليس مكرما لواحد منا. ما عليه إذا سبح أحدنا وهو ساتر لعورته، وسنتحدث بعد قليل عن مسألة العورة. ما عليه إذا كان موجودا في مكان ساترا لعورته وعليه ثيابه التي تشير إلى منزلته ومكانته. اللباس مكرمة واللباس زينة، والعري سامحوني فطرة حيوانية. وإذا كان الذوق البشري الآن يرى العري جمالا فهذا انتكاس في الذوق وتراجع في ذوق بني آدم. الآن فيما يتعلق بلباس الرجال، ترد على لباس الرجال الأحكام التكليفية الأربعة التالية: الفرض والسنة والكراهة والتحريم. الفرض يعني هناك لباس مفروض. إذا قلت فرضا يا أيها الإخوة، يعني فاعله يثاب وتاركه يعاقب. يعني صلاة الظهر مثلا فرض، إذن فاعلها يثاب وتاركها يعاقب. إذا قلت مسنون، فاعله يثاب وتاركه لا شيء عليه. يعني مثلا صيام يوم الاثنين والخميس خارج رمضان، هذا سنة، فاعلها يثاب وتاركها لا شيء عليه. إذا قلت مكروه، فاعله لا شيء عليه، لكن تاركه يثاب. إذا قلت حرام، يعني فاعله يعاقب وتاركه يثاب. يعني شرب الخمر حرام، إذن فاعله يعاقب وتاركه يثاب. الآن نحن نتكلم عن لباس الرجال. ترد على اللباس لباس الرجال الأحكام التكليفية الأربعة: الفرض والسنة والكراهة والتحريم. أبدأ معكم باللباس المفروض. ما هو اللباس الذي إذا ارتديته أجرته، وإذا خلعته أو تركته عقب المرء عليه؟ وحديثي الآن للشباب، وحديثي الآن للصبيان، وحديثي الآن للرجال، وحديثي الآن للذكور. اللباس المفروض هو ما يستر العورة ويقي الحر والبرد. والعورة في اللغة يا أيها الإخوة مشتقة من العور، تقول عين عوراء، تقول كلمة عوراء، يعني قبيحة. سميت العورة عورة لأنه يقبح على الرجل أن يظهرها للناس، وقبيح على الناس أن ينظروا إليها. والعورة في الشرع كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل نظره إليه. طيب، عورة الرجل الآن، وأنا أتحدث عن لباس الرجال، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. إذن يا رجال، من السرة إلى الركبة، الثوب الذي يستر هذه المنطقة ثوب مفروض، يعني من ارتداه أجر، ومن خلعه يحاسب يعاقب. هذا ما يتعلق باللباس المفروض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. كان الناس في الجاهلية يطوفون حول الكعبة عراة، إن لم تتحصل لهم ثياب من ثياب قريش، يقولون: ثياب عصينا الله تعالى فيها لا نطوف بها. وعندما آلت الدولة الفارسية والرومانية إلى السقوط، انتشرت فيها حمامات العري والمسابح المختلطة، يدخل الرجال والنساء إلى تلك المسابح والحمامات من غير لباس. وبعد حين سقطت الدولة الرومانية أو الفارسية. الحقيقة اليوم تعود الجاهلية نفسها، فتنتشر في بلاد شرقية أو غربية، وربما وردت إلينا نوادي عورات ومسابح اختلاط، تعرض العورات على بعض شاشات الفضاء، يشاهد الرجال والنساء الصغار والكبار. والإسلام يا قومي لا يرضى عن هذا ولا يقبله لأبنائه، لما فيه من مفاسد ومخاطر، بل يريد لهم الستر. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني ارتدوا اللباس الذي يستر العورة. لذلك لما جاء الإسلام كانوا في الجاهلية يطوفون حول الكعبة عراة، جاء الإسلام ونفى عنهم هذا الشيء إلا بستر عوراتهم. حديثي معكم في موضوع لباس الرجال حديث مهم جدا، وبدأت في اللباس المفروض، ولي معكم فيه أيضا متابعة. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة من برنامج أخلاق اجتماعية، وأنا أتكلم عن موضوع مهم جدا: لباس الرجال في الشريعة الإسلامية. وسبق أنه ترد على اللباس أحكام تكليفية أربعة: فهو لباس مفروض أو مسنون أو مكروه أو محرم. بدأت معكم باللباس المفروض. اللباس المفروض هو اللباس الذي يستر العورة، وعورة الرجل بين السرة والركبة، سواء كان مع الرجال أو كان مع النساء. أحيانا يجلس رجال شباب مع بعضهم البعض، أحيانا يذهبون في نزهة مع بعضهم البعض. هل يجوز لرجل أن يكشف ما بين السرة والركبة أمام أصدقائه الرجال أو الشباب أو أبنائه أو إخوانه أو أخواته؟ الجواب لا، لا يجوز. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مر جاءه واحد من الصحابة فقال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك، يعني الإماء والعبيد. الآن لا يوجد نظام للعبودية في العالم، إذن احفظ عورتك إلا من زوجتك. قال الرجل: قال الرجل يكون مع الرجل. طيب نحن رجال نجلس مع بعضنا البعض في المسبح، في رحلة، في جلسة داخل البيت. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قلت: الرجل يكون خاليا. طيب جالس وحده في البيت. قال: فالله أحق أن يستحيا منه. الإسلام يا جماعة دين ستر ودين عفة ودين رفعة، وليس دين فضائح وكشف للعورات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم. من هنا يا جماعة فرض الإسلام ستر العورات على كل مكلف وفي كل الأوقات. جعل ستر العورة شرطا من شروط الصلاة. أنتم تعلمون لا تصح الصلاة بدون ستر العورة، ومن انكشفت عورته في الصلاة وطال الكشف وبطلت صلاته. حتى إن الإسلام أمر بستر العورة في الخلوة حين يكون الإنسان وحيدا. قال الجمهور: يجب هذه ستر العورة إلا لحاجة كاغتسال ونحوه. وكما سمعتم أيها الإخوة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل كاشف عن فخذه فقال له: غط فخذك فإن الفخذ عورة. بالمناسبة الستر المطلوب إنما يكون بلباس لا يصف اللون ولا الحجم، لباس لا يصف اللون ولا الحجم. إذن هذا هو الحكم الأول للباس، اللباس المفروض. وأنا أتكلم عن لباس الرجال، وأخبرتكم بأنني إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أتكلم عن لباس النساء. إذن اللباس المفروض هو اللباس الذي يستر العورة ويقي من الحر والبرد. طيب الآن النوع الثاني هو اللباس المسنون. اللباس المسنون هو ما يحصل به إظهار النعمة، لأن الإسلام يحب لكل مسلم أن يكون حسن الهيئة والهندام، بهي الطلعة، جميل المنظر والمعشر. والإسلام يسن لك ويندبك ويدعوك ويرغبك في أن تظهر نفسك في مظهر لائق. يحبك الإسلام، يحب من كل مسلم أن يكون حسن الطلعة وبهيها. لذلك مسنون لك أن ترتدي ثوبا جميلا. عن أبي الأحوص عن أبيه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني سيء الهيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء؟ أنت عندك مال؟ قال: نعم، من كل المال قد آتاني الله يا رسول الله. قال: إذا كان لك مال فليرى عليك، يعني اجعل ثيابك جميلة لنرى أثر النعمة عليك. سبحان الله، بعض الناس يقبضون أيديهم حتى عن أنفسهم، حتى عن أولادهم، حتى عن أقرب الناس إليهم، فليرى أثر النعمة عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولعلكم تذكرون أيها الإخوة، سبق معنا في حلقة تحدثنا فيها عن الكبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هذا من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رفض الحق والاستهزاء بالناس. أما أن تظهر الثوب الحسن والمركب الحسن والنعل الحسن يعني الهيئة الحسنة، فهذا مسنون. وأيضا فيما يتعلق بالثياب المسنونة أيها الإخوة، يسن في اللباس التيامن، يعني إذا كنت ترتدي قميصا أو بنطالا أو جرابا أو شيئا، أن تبدأ باليمين. وكمان يسن كذلك الدعاء عند شراء اللباس الجديد. إذا اشتريت ثوبا جديدا فقل: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. مرة ثانية أعيد الحديث: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكذلك يسن فيما يتعلق بالثياب، يسن أن تتصدق بالثياب القديمة. يعني أحيانا بعض الأخوة نجد في جعبته كثيرا من الثياب لا يستخدمها، تصدق بها يا أخي لعل غيرك ينتفع ويستفيد من هذا الثوب، فإنه يبقى معك من الله حافظ ما دام القديم على الفقير. إذن الأحكام التكليفية بما يتعلق باللباس أربعة: اللباس المفروض وهو ما يستر العورة، اللباس المسنون وهو ما يظهر الزينة ونعمة الله تعالى عليك. الآن اللباس المكروه: يكره ثوب التكبر والخيلاء، يعني أنت ترتدي ثوبا ليس لإظهار نعمة الله عليك، ولكن للتكبر على عباد الله تعالى، لإظهار أنك فوق هؤلاء الناس. ويكره أيضا ثوب السرف، يعني أنا سمعت مرة عن ثوب أو بنطال لرجل 58,000 ليرة سورية، يعني ما يعادل 1,000 دولار، وأسمع أحيانا ب2,000 دولار. طيب عجيب، ما هذا البنطال؟ كأنه يمشي وحده بدون من يرتديه. يكره يا أخي كمان السرف في الثوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة، إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة. المهم لا تتكبر ولا يكون هناك سرف فيما تأكل وما تشرب. إذن اللباس المكروه ما كان فيه تكبر أو فيه سرف. وكذلك أيها الإخوة الشباب الرجال، تكره الصلاة في الثوب الذي عليه صورة، يعني إذا كان ثوبك عليه صورة أو كنت تستقبل في قبلتك صورة، هذا مكروه. السبب بأن هذه الصورة ستشغلك عن صلاتك. قالت عائشة رضي الله عنها: إنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدودة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا الثوب، فقال لها مرة: أخريه عني. قالت: فأخرته فجعلته وسائد، يعني رفعته من على الجدار وقطعته قطعا وجعلته، استفادت منه وسائدة. وكذلك فيما يتعلق بالمكروه، لباس المكروه: يكره للرجل لبس نعل لها صوت، يعني حذاء له صوت، هذا مكروه بالنسبة للرجل. وكذا يكره المشي بنعل واحدة، يرتدي واحدة من القدمين ويترك الثانية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا، حديث متفق عليه. إذن أحكام اللباس التكليفية أربعة: اللباس المفروض ما يستر العورة، اللباس المسنون ما يظهر النعمة، اللباس المكروه ما كان فيه سرف أو تكبر، وهناك بعض الفروع. رابعا وأخيرا اللباس المحرم، هناك أثواب لباس محرمة على الرجال. أنا أتكلم الآن عن الرجال. لباس الحرير والذهب للرجال حرام. عن علي رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. ومر يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجال: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. إذن الرجال لا يجوز لهم أن يشتروا ثوبا للحرير، قميصا من الحرير، جرافي من الحرير، بنطالا من الحرير، جرابات من الحرير، لا يجوز للرجال. ولا أن يستخدموا الذهب لا في خاتم ولا في طوق ولا في شيء من مثل هذه الأمور، ولا في دبوس للجرافي يكون من الذهب، ولا قلم الذهب ولا ساعة الذهب. الآن طبعا يسأل سائل: الحرير الصناعي ما حكمه؟ الحرير الصناعي ليس حريرا فلذلك يجوز. طيب المطلي بالذهب ما حكمه؟ جائز لأنه لا يشكل الذهب فيه شيئا، هذا يسمى ماء ذهب أو طلاء ذهب، لكن هو في الحقيقة يقل فيه الأمر كثيرا. فاللباس المحرم هو لباس الحرير والذهب للرجال من جهة، وأيضا من جهة ثانية يحرم على الرجال التشبه بالنساء في لباسهن. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، فما يجوز للرجل أن يرتدي لبسة المرأة، وكذلك يحرم عليه لبس ثوب يتشبه به بغير المسلمين. يعني إذا كان هناك ثوب هو علامة على إنسان معين أو رتبة دينية غير إسلامية معينة، فلبسها إنسان مسلم متشبها بهم، يعني يريد التشبه بهم والتزي بزيهم، يحرم عليه. إذن أيها الإخوة، هذا هو باختصار حكم الإسلام في لباس الرجال، سواء المفروض أو المسنون أو المكروه أو المحرم. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجميل، نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا. أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
قدمت لكم شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع أخلاق اجتماعية، من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.